السلام عليكم.
أما ما سيكون قراءته ستكون قراءة لنا في هذه الليال فهو كتاب شيخنا القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وهو كتاب لا يحتاج أن نذكر عنه شيئا لأن مخبره يغني عن الإخبار عنه، وسوف إن شاء الله تجدونه. واعلم أن من أهم ما يكون لطالب العلم أن يعرف القواعد والأصول لأنها هي التي تجمع له العلم. أما معرفة المسائل مفردة فهذه لا تنفع إلا قليلا، لأنه سرعان ما ينساه المرء ثم لا ينتفع بها. لكن إذا كان عنده قواعد يبني عليها فروع هذه القواعد حصل على خير كثير. ولهذا يقال من حرم الأصول حرم الوصول. لذلك أحث طلبة العلم على معرفة الأصول والقواعد لأنها هي التي تنمي مواهبهم وتجمع لهم شوارد العلم. أما كون يعرف مسألة معينة، هذا حرام هذا حلال هذا واجب هذا مكروه، هذا لا شك أنه نافع لكنه ليس من شأن طالب العلم، هذا من شأن العامي الذي يخبر عن حكم هذه المسألة ويمشي. لكن طالب العلم ينبغي أن يكون عنده حصيلة من القواعد والأصول التي يبني عليها، حتى إذا سئل أي مسألة ردها إلى هذه القاعدة العامة. ثم إن هذه القواعد قد يكون بعضها موجودة في القرآن الكريم، وبعضها في السنة النبوية، وبعضها في كلام الصحابة، وبعضها في كلام الأئمة، وبعضها في كلام العلماء الذين هم دون الأئمة. لكن من وفقه الله عز وجل لجمع شتاتها فهذا خير. فمثل قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه قاعدة أصلية، كل مسألة ترجع عليك يمكن أن تبنيها على هذا، وأنه إذا دار الأمر بين اتباع العسر أو اليسر فاتبع اليسر ما لم يمنع منه مانع. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. تأخذ منها أن كل ما فيه حرج فإنه منتفي شرعا. وكذلك قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه قاعدة في المحرمات، كل المحرمات عند الضرورة تكون مباحة غير محرمة. ومثل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ومثل قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. هذه قواعد عظيمة. نأخذ منها مثلا في القاعدة الأخيرة وما قبلها، أن جميع المحظورات والمحرمات إذا فعلها الإنسان ناسا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا كفارة ولا شيء، لأن الله نفى ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ونأخذ من قول الله تبارك وتعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم، أن المكره على الشيء لا يؤاخذ به لأن قلبه لم يتعمده. واختلف العلماء فيما لو فعل ما أكره عليه قاصدا فعله من أجل الإكراه، لأن المكره تارة يفعل ما أكره عليه دفعا للإكراه، وتارة يفعله اختيارا له من أجل الإكراه، وبينهما فرق. فمن العلماء من قال: إذا فعله دفعا للإكراه فلا حكم لفعله، وإذا فعله من أجل الإكراه ولكنه اختاره فإنه يؤاخذ به. والصواب أنه لا فرق، وأن من أكره على الشيء ففعله سواء لدفع الإكراه أو من أجل الإكراه فإنه لا شيء عليه، لأن الآية عامة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الرسالة الصغيرة لشيخنا رحمه الله فيها فوائد عظيمة ستتبين إن شاء الله تعالى أثناء المرور عليها، فلنبدأ بها على سبيل الإمرار والتعليق من عندنا فيما يحتاج إلى تعليق. والقارئ هو أخونا عبد الرحمن ابن عبد الله آل إبراهيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه المسمى القواعد والأصول الجامعة القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
هذه مقتطفات من خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فالحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، واللام في قوله لله للاختصاص والاستحقاق. فالحمد المطلق يختص به الله عز وجل، لا أحد يستحقه إلا الله. وأيضا هو مستحق للحمد عز وجل لكمال صفاته وإنعامه وإفضاله. نحمده جملة مؤكدة بمعنى الحمد لله، وهي تدل على الحدوث والتجدد. نستعينه نطلب منه العون، وحذف المستعان عليه لإفادة العموم، يعني نستعينه في كل شيء. نستغفره نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي أن يستر الله ذنبك ويعفو عنك، فيجمع لك بين الأمرين، بين ستر الذنوب عن العباد وبين عدم المؤاخذة عليها. نستهديه نطلب منه الهداية، وهذه الكلمة ليست في خطبة الحاجة لكن بعض العلماء يذكرها، والأمر في هذا واسع. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بمعنى نعتصم بالله. من شرور أنفسنا جمع شر، لأن النفس لها شر، فالنفوس ثلاث: نفوس شريرة تأمر بالشر وبالسوء، ونفوس مطمئنة خيرة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، ونفوس لوامة، وكلها موجودة في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. وقال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة قيل إنها وصف للنفسين السابقتين، لأن النفس المطمئنة تلومك على الشر وفعله، والنفس الأمارة بالسوء تلومك على فعل الخير. وهذا ليس ببعيد، أن نجعل اللوامة وصفا للنفسين. وسيئات أعمالنا، سيئات الأعمال ما يسوء العبد عقابه وجزاؤه، وهو كل معصية لله ورسوله فهو عمل سيء، لأنه يسوء الإنسان. واعلم أن للمعاصي آثارا على القلوب في انحرافها وزيغها والعياذ بالله، وعلى الأخلاق وعلى الأعمال. استمع إلى قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا، هذا عمل سيء، أزاغ الله قلوبهم. فالأعمال السيئة لها آثار وخيمة، ولهذا يجب على الإنسان إذا صدر منه العمل السيء أن يبادر بالتوبة، حتى لا تبقى هذه الجرثومة في قلبه فتؤثر عليه. من يهده الله فهو المهتد، والحديث: من يهده الله فلا مضل له، وهو الأصوب، أحسن من هذا، لأن من يهده الله فهو المهتد قد يقول قال هذا تحصيل حاصل، لأن من يهده الله فهو المهتد معلوم أنه من هده الله فهو مهتدي، لكنها المعنى فهو المهتدي يعني فهو الذي على الهداية حقا، كما قال تعالى في سورة الكهف: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لكن لفظ الحديث الحاجة فلا مضل له، يعني من يقدر الله هدايته فلن يستطيع أحد أن يضله، ومن يضلل فلا هدي له، لا يستطيع أحد أن يهدي من أراد الله ضلاله. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يهدي عمه، مع أن عمه قد أحسن إليه ودافع دونه وأعلن صدقه، لكنه نسأل الله العافية ختم له بسوء الخاتمة. آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، وفي ذلك أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. هاتان الجملتان إذا كان من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، الجملة الأولى توجب للإنسان القوة إذا علم من نفسه الهداية وأنه لن يستطيع أحد من الخلق أن يضله، والثانية توجب للعبد الرجوع إلى الله تبارك وتعالى إذا رأى من نفسه ضلالا، بأن يلجأ إلى من يهديه لا إلى غيره.